يسر موقع اللجنة العليا للإفتاء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان العلمانية والليبرالية وخطرهما على البلاد الإسلامية.
العلمانية ترفض الشريعة، ترفض دين الله عز وجل، ولا تعترف بالدين إذا كان الأمر داخلا في السياسة أو الاقتصاد أو الأمور الاجتماعية، فترى أن الدين منحصر في المساجد وطقوس معينة يؤديها الفرد بنفسه ومختصرة،
التي شارك فيها فضيلة الشيخ سالم الحيم الوصاري عضو اللجنة العليا للإفتاء، والتي أقيمت بمدينة البيضاء في 26 من شهر ربيع الأول لعام 384 للهجرة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فكما ذكر الشيخ المقدم موضوع هذه الندوة عن العلمانية، والعلمانية اصطلاح يظن كثير من الناس أن له صلة بالعلم وله صلة بالتطور، لكن حقيقة الأمر أن هذا الاصطلاح لا صلة له بالعلم ولا صلة له بمشتقاته، وإنما هذا الاصطلاح هو اصطلاح غربي يتبلور من خلاله انتصار العلم على الكنيسة النصرانية. الكنيسة النصرانية التي كانت في العصور الوسطى، حيث كانت تقمع التطور وتحارب التحضر والتقدم، وعندها من الاضطهاد الديني والسياسي والاقتصادي ما جعل مثل هذه الأفكار المنحرفة تخرج في ذاك الوقت. وتعريفها من حيث أو من الجانب السياسي هي اللادينية في الحكم، اللادينية في الحكم، أي لا دخل للدين في الحكم، أي لا دخل للدين في الحكم. وكثر في المصنفات التي تكلمت عن العلمانية بتعريفها بفصل الدين عن الدولة، بفصل الدين عن الدولة، ولكن هذا التعريف فيه قصور، فهي أعم من فصل الدين عن الدولة، أعم من فصل الدين عن الدولة، بل حقيقة العلمانية إقامة الحياة على غير الدين، إقامة الحياة على غير الدين، فليست مقصورة على فصل الدين عن الدولة، إنما هي في جميع الحياة تريد بأن تفصل الحياة أو الدين عن الحياة. وهذه العلمانية تدعو إلى إقامة حياة على أساس مادي بحت في جميع النواحي، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية، فتريد أو نظرتها نظرة مادية بحتة. ويصدق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهو: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وغاية هذه العلمانية ومقصودها وهدفها هو إقصاء الدين، هو إقصاء الدين عن جميع مجالات الحياة، والحد من تأثير الدين في حياة الناس بعزله عن جميع مناحي الحياة واختزاله في المساجد فقط. فتريد عبادة مقتصرة على الفرد لا على المجتمع، أن يعبد الله، أن يعبد الله عز وجل في مسجده ولا يتدخل بما في شؤون الحياة الأخرى. فهذا نظرة، أو هذه هي نظرة العلمانية للدين. ولذلك يدعون إلى الأخوة في الوطن وليس إلى الأخوة في الدين، فيريدون من أبناء الوطن ولو كان منهم الكفار أن يكونوا إخوة، إخوة في الوطن. وبعض من قسم العلمانية إلى علمانية ملحدة وإلى علمانية غير ملحدة، هذا لم يوفق للصواب. فكل ما في العلمانية من دعوة وأساس قامت عليه هو الإلحاد، وهو كما تعلمون أنه هو الميل عن دين الله وشرعه، فليس فيها تقسيم بل كلها سواء، كلها سواء، إنما يختلفون في الشر فقط. وإلا كل ما في العلمانية يدعو إلى عزل الدين عن الحياة، هو عزل الدين عن الحياة. وهذا تعريف مختصر وتذكير بهذه أو بهذه الطائفة الضالة المنحرفة الملحدة. وسيأتي بيان شرح لما عندها إن شاء الله.
جزاك الله خيرا شيخ سالم. بما أن يعني قد عرفنا ابتداء ما هي العلمانية، فنود منك أن تبين لنا خطر هذه العلمانية على الإسلام وعلى المسلمين.
مما سبق ذكره أن الذي قامت عليه العلمانية هو فصل حياة الناس عن دينهم، ولا شك أن خطرها عظيم على دين الله عز وجل، وأن العلمانية فيها خطر على توحيد الناس وعلى أخلاقهم وعلى عقيدتهم بصفة عامة، فهي تسعى إلى هدم الدين في المجتمع، تسعى إلى هدم الدين في المجتمع وإلى إخراج الناس من جميع أو في جميع أمور حياتهم عن دينهم، ونشر الفوضى ونشر الإباحية ونشر الأخلاق التي تفرق المجتمع وتفرق الأسر بين المسلمين. فهي تسعى على أو إلى تحطيم الحواجز بين المجتمع.
فتدعو العلمانية إلى الإباحية، وتدعو إلى الإلحاد، وتجد هدفهم دائما ويستميتون عليه وهو التعليم، فتجدهم يدسون السم في مناهج التعليم، سواء فيما هو خاص بعقيدة المسلمين أو بأخلاقهم. فالعلمانية تحارب الدين والأخلاق. وللأسف ساعد في هذا، أو ساعد في انتشار هذه العلمانية ودخولها على الإسلام أو على المسلمين في بلدانهم، هو انحراف كثير من المسلمين عن عقيدتهم. فقد انحرف كثير من المسلمين عن عقيدتهم، مما سهل على دعاة العلمانية استقطاب مثل هؤلاء. كذلك انتشار البدع، انتشار البدع والأهواء الضالة وكثرة أئمة الضلال ساعد كثيرا في ترويج هذه الفرقة الضالة. وأيضا مما ساعد في ذلك انبهار المسلمين بتقدم الغرب، سواء في التقدم المعماري أو التكنولوجي أو غيره، أو غيرها من التقدم في الصناعات، وسواء العسكرية أو المدنية، فحدث انبهار من قبل كثير من المسلمين، فهذا جعل سوقا رائجا للعلمانية، وأثرت على كثير من عقول المسلمين. كذلك طريقة الإغواء وطريقة الانتشار بطريقة خفية خبيثة، فكانت تأتي بطرق لا يعرفها كثير من المسلمين، ولذلك تأتيهم أحياناً بالوطنية، وأحياناً بالقومية، وأحياناً بالاشتراكية، وتأتيهم من باب توحيد الأوطان ومن باب القوميات. وهذا إنما هي وسيلة لتمرير ما عندها من ضلال.
شيخ سالم، بما أنك قد بيّنت خطورة هذا الفكر على المسلمين وعلى عقيدتهم وأخلاقهم، فنود منك أن تبين لنا المظاهر والمجالات التي تظهر فيها العلمانية.
نعم. مظاهر العلمنة في بلاد المسلمين ومجالات العلمنة في بلاد المسلمين كثيرة، إلا أنها لا تظهر جليا في بعض المجالات، وفي بعضها واضحة جلية. فمثلا مما ظهر أو ظهرت العلمنة فيه واضحة السياسة والحكم، فتطبيق العلمنة فيها جلي لا يخفى على مبصر، لأنها من مضامينها فصل الدين عن الدولة وعن الحياة كلها، ومن ذلك
إبعاد الدين عن الحكم، إبعاد الدين عن الحكم وعن مبادئه. والله عز وجل ذكر أن الحكم لا يكون إلا له، فقال إن الحكم إلا لله، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أخرى فأولئك هم الظالمون، وفي آية أخرى فأولئك هم الفاسقون. فالعلمانية حكم جاهلي وعبودية للهوى، حكم جاهلي وعبودية للهوى، لأن الله عز وجل جعل الحكم أو جعل للحكم طريقين لا ثالث له، إما حكم الله أو حكم الجاهلية، إما حكم الله أو حكم الجاهلية، فقال في كتابه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول ابن كثير رحمه الله ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر. وحكم الله عز وجل لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. ولذلك ذكر ابن كثير عن أمور حدثت في ذاك الزمن، وأن زمن التتار، ذكر أن جنكيز خان عندما ألف لهم الياسق، وهو كتاب جمعه من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية ومن الملة الإسلامية، وزاد فيها أشياء من عنده، وزاد فيها أشياء من عنده، فأصبحت شرعا متبعا يحكم به من دون الله أو من دون حكم الله عز وجل. ولذلك هذه العلمانية أرادت أن تأتي ببدائل عن حكم الله عز وجل، فوضعت القوانين الوضعية كالقانون الفرنسي والإنجليزي وغيرها، فوضعت قوانين وضعية بدل حكم الله عز وجل، كما وضع جنكيز خان الياسق. وللأسف تأثر كثير من المسلمين بهذه البدائل، فعندما ضعف الإسلام في قلوب كثير من الناس أصبحوا يبتعدون عن أحكام الله عز وجل شيئا فشيئا، فأصبحت الأعراف هي المحكمة، عرف الناس هو المحكم، فرد كثير منهم النصوص الشرعية الواضحة الجلية وأبعدوها وحلوا وأبدلوا بدلها قوانين وضعية وأعراف تعارفوا عليها، وهذا أمر خطير، أن يستبدل حكم الله الواضح البين وأن يؤتى به أو يؤتى بدلا منه بأحكام وضعية وضعها البشر. ولا شك أن العلمانية تقوم على هذا، تقوم على هذا، العلمانية ترفض الشريعة، ترفض الشريعة، ترفض دين الله عز وجل، ولا تعترف بالسياسة أو بالدين إذا كان الأمر داخلا في السياسة أو الاقتصاد أو الأمور الاجتماعية، فترى أن الدين منحصر في المساجد وطقوس معينة يؤديها الفرد بنفسه ومقتصرة على نفسه، وهذه جاهلية بيّنها الله عز وجل وغاية في اتباع الهوى. ورأينا في واقعنا من يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وهذا وأمثال هؤلاء تأثروا بالعلمانية فيقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فتجدهم ينكرون على كل أحد ظهرت عليه السنة أو كان من أهل العلم الشرعي إذا تكلم في أمور سياسية، قالوا لماذا يتكلم في السياسة؟ الدين لا تدخله في السياسة والسياسة لا تدخل في الدين، وانطلت على كثير من المثقفين وعلى كثير ممن انبهر بالغرب، فأصبح ينكر على كل عالم تكلم في السياسة وتكلم في أمور العامة، ويرون أن هذا جرأة منه، وهذا هو الذي أرادته العلمانية، تحقق في كثير من الناس للأسف، حتى أن بعض ممن لا قدر للدين عنده يقول كلمة عياذا بالله، يقول إن القوانين الوضعية هي خير من الشريعة الإسلامية لأنها تلائم هذا العصر الحديث، والإسلام لا يمثل إلا الرجعية والبادية وأمر عفى عليه الدهر ولا يتماشى مع التقدم الحضاري، فلا بد من استبداله بقوانين تتماشى مع هذا التقدم ومع هذا الرقي، حتى أنهم قلدوا الغرب في أنهم لا يستطيعون التطور إلا إذا تخلوا عن دينهم، كما فعلت أوروبا في العصور الوسطى عندما ثارت على الكنيسة وسمي ذاك العصر بعصر التنوير، وتركوا الكنيسة وطقوس الكنيسة المحرف وثاروا ثورة علمية بزعمهم، فرأى بعض من تأثر بهم من المسلمين أنهم تطوروا وتقدموا بعد أن ثاروا على الكنيسة وتخلوا عن مبادئ هذه الكنيسة التي فيها الدين المحرم، فقالوا ما دام أن أوروبا تقدمت وازدهرت في الصناعات بعد أن تركت الكنيسة وتركت طقوس دينها، إذن نحن لا نتقدم إلا إذا حذونا حذوها، فتجدهم يدعون إلى التحرر وإلى عدم الجمود كما يقولون وإلى أشياء ما أرادوا بها إلا إبعاد الدين. كذلك تظهر مجالات العلمنة في التعليم وفي مناهج التعليم. ولو نظرت في كثير من البلدان الإسلامية لوجدت صبغة العلمنة موجودة في بعض مناهج التعليم عند بعض الدول، وتجد أشياء تخص العقيدة كحرية الاعتقاد، وأشياء تكون مخالفة للأخلاق الإسلامية وإلى الحشمة وغيرها من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وكانت فيها الفضيلة. كذلك تجد يدعون إلى الاختلاط وإلى التبرج، فيستغربون كل من دعا إلى عدم الاختلاط بين الجنسين، ويرون ذلك تحجراً وجموداً وتخلفاً، فيرون أن الاختلاط في المدارس هذه ظاهرة حضارية، وأنه لا نستطيع أن نقيم هذين الجنسين من ناحية الأخلاق إلا عند اختلاطهما ببعضهما. فرأوا ونظروا إلى كل من دعا إلى عدم الاختلاط ونبذوه بالتخلف والرجعية. كذلك ظهر واضحا جليا في الاقتصاد، ظهرت العلمنة ظاهرة جلية في الاقتصاد وفي الأنظمة المالية، فرأوا أن الاقتصاد يكون حرا، والمعاملات المالية لا تقيد بقيد ولا تضبط بضوابط، وإلا تتعثر أمور البلاد. فأباحوا الربا، ورأوا أنه من الفوائد ومما تحتاجه البلاد، وهذا الفعل فيه شبه بفعل قوم شعيب عليه السلام لما قالوا له، وذكر الله ذلك في كتابه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أي أن قوم شعيب أنكروا على نبي الله شعيب، كيف تكلمنا وتريد منا أو أن تضع علينا ضوابط في البيع والشراء، وكيف تجعل علينا ضوابط في كيفية التصرف في أموالنا؟ وهذا شبيه بقول هؤلاء، فقد قالوا الاقتصاد هذا لا تدخل الدين فيه، كل ما يكون سببا لجلب المال نتخذه، ولو كان ربا، وأي معاملة تأتي بالمال وبالقرار لا تقيدون بشيء، لا تقيدون بشيء. وهذا ما قاله قوم شعيب. يقول في الربا، يقول الله عز وجل في الربا في آية أخرى: إنما البيع مثل الربا، أي أنهم قال الله عن المشركين أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فعندما نهاهم الله عز وجل عن الربا وعن التعامل به قالوا لماذا ننهى عنه؟ فالبيع مثل الربا، هذا فيه زيادة وهذا فيه زيادة. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، يقول البيع مثل الربا، هذا قوله، البيع مثل الربا أي هو نظيره، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأحل هذا، أو لما حرم هذا أو حرم هذا وأبيح هذا. وهذا اعتراض منهم على الشرع، كما يقول ابن كثير أنهم قالوا لماذا حرم هذا وأحل هذا. كذلك من الأمور التي ظهرت واضحة جلية هو ما يسمى بدعوى تحرير المرأة، دعوى تحرير المرأة، وهذا قالوه تماشيا مع الغرب الذي لا يدين أو لا يدين العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، وهذا للأسف فتح الأبواب على مصراعيها للممارسات الدنيئة التي هدمت الأسرة وأشاعت الفحشاء في المجتمع. فهم يقولون ندعو إلى تحرير المرأة من الضوابط، فانتقدوا الحجاب وانتقدوا إقرار المرأة في بيتها واستهزأوا باللباس الشرعي الذي تلبسه المرأة الذي يستر جسدها، وشبهوها بأشباه بذيئة. وحقيقة الأمر حتى في كلامهم هذا، وهي دعوى تحرير المرأة، هم يكذبون، هم ليسوا حقيقة يريدون الانتصار للمرأة، لا يريدون تحرير المرأة أو لا يريدون حرية المرأة، بل يريدون حرية الوصول إلى المرأة، حرية الوصول إلى المرأة، ولكن لخبثهم يأتون بأساليب تدريجية. نعم.
شيخ سالم، بما أننا عرفنا المجالات والمظاهر التي تظهر فيها العلمنة، فنود منك أن تتكلم أو تتكلم لنا عن كيفية أو كيف انتشرت العلمانية في المجتمعات المسلمة.
العلمانية ظهرت في حوالي القرن التاسع عشر، ظهرت ظهورا واضحا، ودخولها إلى بلدان المسلمين بسبب دواع كثيرة، فمنها حملات التنصير والتبشير، وهذا بتأثير المحتل لبلاد المسلمين، إضافة إلى غفلة كثير من أبناء المسلمين عن خطر العلمانية، وكذلك انخداع كثير من ممن انخدع بدعاة العلمانية وانخرط معهم، وأصبح أداة يستخدمونها لتنفيذ مخططاتهم، فأصبحت العلمانية تنتشر في بلاد المسلمين بأيدي إسلامية وبأيدي عربية، وأصبحت تتفنن في بث الشبه حتى انطلت على كثير من عوام المسلمين، فأصبح الأمر يأتي بطرق خفية لكنها تأتي بطريقة التشكيك أولا، فبدأوا بالتشكيك في النبوة والطعن في القرآن وأن هذا الكتاب كما قال طه حسين أحد رواد العلمانية والليبرالية قال عن كتاب الله عز وجل أنه لا بد أن ينتقد هذا الكتاب كما ينتقد أي كتاب، كما ينتقد أي كتاب. كذلك بث شبها على كثيرة مثل دعوى جمود الشريعة، دعوى جمود الشريعة وأنها لا تتلاءم مع التقدم ومع الحضارة وأن أوروبا لم تتقدم حتى تركت الدين. إذن أنتم لكي تكونوا في التقدم كأوروبا اتركوا دينكم. هذا الخبث جاء وتأثر به من هو يعني تربى في أحضانهم أو انصاع لمغرياتهم وأصبح أداة لهم. كذلك بثوا بين بعض ضعاف القلوب والعقول أن الإسلام لا يتماشى مع هذا العصر الذي هو قمة التطور وأن في الإسلام كبت واضطهاد وتقييد، لأن الناس هؤلاء العلمانيين يدعون إلى الانفتاح والحرية المطلقة. كذلك يوحون إلى أوليائهم الذين هم بيننا ومن جلدتنا يوحون إليهم أن الدين الإسلامي حقبة معينة لكن التطور الذي يقوده الإسلام وقف عند مرحلة معينة، أما الآن فأصبحت متطلبات الحياة كثيرة وأصبح الزمن يتسابق وأصبحت الدول تتسابق في الحضارات، فيجب أن نترك هذا الدين ونقتفي أثر المتقدمين، لأن هذا الدين استنفذ ما عنده. هذا قولهم في مسألة أن الدين استنفذ ما عنده، يعني بمعنى أن الدين مضى عليه زمن وهذا الزمن لا يتلاءم مع الدين وأنه كان في حقبة معينة يتلاءم مع تلك الحقبة، أما هذه أو هذا الزمن لا يتماشى معه. كذلك بدأوا بتهميش اللغة العربية وهذا من مخططاتهم، ويقولون أن أغلب الصناعات وأغلب ما في الأشياء المتطورة تجد اللغة العربية عاجزة عن الدخول في مثل هذه المجالات، فيرون أن اللغة العربية لا تستطيع ملاحقة اللغات الأخرى لأن اللغات الأخرى هي المستخدمة في كل شيء جديد وفي كل شيء متحضر، ولذلك أرادوا إماتتها بطريقة خبيثة فلم يبعدوها نهائيا لكن استعملوا معها طريقة التهميش، فتجد الاهتمام بها قليل جدا بالنسبة للأمور الأخرى. ولذلك تجد اللغة العربية مهمشة في كثير من المؤسسات والجامعات وغيرها، فهؤلاء أو فهذه العلمانية تحرص على الأشياء التي اجتمع عليها المسلمون وتحرص على نخرها وتحرص على تطويعها كما يريدون هم كذلك عندهم مقالات وينشرونها بين المسلمين. أولا يقولون نحن نطبق الشريعة ونطبقها حتى بالسياسة، لكن بطريقة الإسلام الحضاري. والإسلام الحضاري هو مسمى مفرغ من الضوابط الشرعية، هذا ما يريدونه، إسلام يتلون على حسب المصالح، إسلام تحركه المادة. فيقول نحن لم نبعد الإسلام. كذلك حاولوا نشر أن الإسلام أو الشريعة فيها قسوة في العقوبات، فشنعوا على قطع يد السارق، شنعوا على رجم الزاني، وشنعوا على إقامة الحد على القاتل، ورأوا أن هذا من القسوة، ورأوا أن هذا من الاعتداء على حقوق الإنسان، وأن هذا فيه ظلم، وأن الشعب أو البلد الذي يقام فيه هذا الحد كحد قطع يد السارق ستكون أيدي الناس أو عدد كبير من الناس تقطع أيديهم، فيكون مجتمع مشلول. هذا في نظرهم، وهم لا يعرفون أن هذا رادع، ربما تقطع يد واحدة لكن يستقيم مجتمع بأكمله، يستقيم مجتمع بأكمله. ولذلك انخدع كثير من وجهاء القبائل وبعض من مشيخة القبائل، انخدعوا بمثل هذه الأمور، لا سيما مسألة العقوبات، وقالوا في قطع يد السارق وفي إقامة الحد على الزاني وعلى القاتل عمدا، قالوا نستبدل بها أشياء رادعة أخرى. هذه الأشياء لم يعلموا أنه تبديل لحكم الله، فالسارق جاء فيه حكم من الله، والزاني جاء فيه حكم من الله، والقاتل جاء فيه حكم من الله، فتأتي فتجد بعض منهم يعمل ميثاقا يتكلم فيه عن الدية وعن عقوبة الزاني وعن عقوبة اللواط وعن السرقة، ويأتي بأحكام من عند نفسه ويريد هذا الميثاق يعمم على سائر القبائل، وهذا الميثاق ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجوز تبديل حكم الله عز وجل، وهذه الأمور واضحة جلية موجودة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدية موجودة لمن قتل خطأ، كذلك من قتل عمدا، والسارق كيف يعمل معه آية صريحة، وغيرها من الأحكام. فلذلك تجد كثير من الناس انجروا أو انخدعوا بمثل هذا الكلام، وزاد هذا الأمر أن خرجت فرق تدعي أنها تدعو إلى الله عز وجل ولكن تريد صياغة الدين بآراء وأفكار تجمعها هي، وسموا أنفسهم بالإسلام الوسطي أو الحضاري، وهذا موجود في هذه الفرق التي في ساحة المسلمين كجماعة الإخوان المسلمين والصوفية والأشاعرة. هذه الجماعات أرادت أن تقدم إسلاماً بعيداً عن النصوص، إسلاماً يرضي الجميع، والله عز وجل أحق أن يرضى وأحق أن يتبع، لا الأعراف ولا غيرها. الأعراف تحترم إذا كانت موافقة لشرع الله عز وجل. ولذلك انتشرت الجرأة على دين الله عز وجل، وانتشرت الفوضى بين المسلمين، ونسوا أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يوجد شيء خارج عن طاعة الله عز وجل. فالإنسان كله لله عز وجل. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم،
جزاك الله خيرا. شيخ سالم، نريد أن تبين لنا ما موقف الإسلام من العلمانية والتي ذكرت أنها يعني انتشرت في بلدان المسلمين، فما موقف الإسلام من هذا الفكر؟ جزاك الله خيرا.
لو لخصنا ما سبق لوجدنا العلمانية من الجانب العقدي تعني التنكر للدين وعدم الإيمان به وترك العمل بأحكامه وحدوده، وهذا لا شك أنه كفر صريح، لا شك أن كفر صريح من يتنكر للدين ويحرص على إبعاده من الحياة، هذا كفر صريح. ولو رأينا من خلال ما ذكرنا في باب التشريع لرأيت أن هدف العلمانية فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة. وفي الجانب الأخلاقي هو نشر الفاحشة وبث الفوضى بين المسلمين، ولذلك تجدهم يصورون الفحشاء بطريقة تستردها القلوب الضعيفة، فأطلقوا على الربا فوائد، وأطلقوا على الخمر مشروبات روحية، ولم يغيروا من الواقع شيئا. فحكم الإسلام على العلمانية، الله عز وجل قال في وصف اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالعلمانية ثورة على الدين وثورة على النبوة، فهي لا ليس عندها قدر للدين ولا للأنبياء ولذلك ربنا عز وجل ذكر أن لا إيمان إلا لمن لم يحكم الله عز وجل في أموره، ويحكم نبيه صلى الله عليه وسلم فيما حدث معه. فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك من لم يحرم الحرام الذي حرمه الله ويحلل الحلال الذي أحله الله، كان يأتي إلى شيء أحله الله فيحرمه، أو إلى شيء حرمه الله فيحله، هذا كفر بدين الله عز وجل. إلا من كان جاهلا بالحكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحلال أو حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا ومرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالعلمانية كفر بواح، لأنها كما سبق أن ذكرنا هي قيام الحياة على غير الدين، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن من كان هذا حاله وهذا مقصده كافر بالله العظيم.
شيخ سالم، يعني يرد عندنا سؤال، وهو: هل هناك بيانات صدرت من هيئات ومجامع فقهية بخصوص العلمانية؟
تكلم العلماء منذ أن ظهرت العلمانية وحذروا منها، بل ورأوا أنها كفراً بواحاً، فكثير من المجامع الإسلامية واللجان الشرعية حذرت من العلمانية وذكرت أنها كفر بواح. ومن ضمن من حذر من العلمانية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي ذكر في اجتماعه سنة 1419 الموافق ل 1998 والمقام في البحرين، لما تناولوا موضوع العلمانية ذكروا أموراً وحذروا منها وبيّنوا خطورتها. فذكروا أن العلمانية هي فصل الدين عن الحياة، وذكروا أن كلاما طويلا أختصره لكي أختم، ذكروا النشأة التي نشأت أو بسببها نشأت العلمانية، وهو اضطهاد الكنيسة وانحرافها، وكيف دخلت العلمانية إلى بلاد المسلمين، وكيف انبثقت منها أفكار هدامة أضلت أهل الإسلام في بلدهم وأضلت كثيرا من المسلمين. ثم قالوا أن نظام العلماني أو النظام العلماني نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد يناقض الإسلام في جملته وتفصيله، في جملته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية والهدامة، أي أنها تلتقي العلمانية مع الصهيونية والدعوات الإباحية والهدامة، لهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون. ثم ذكروا أن الإسلام دين متكامل ودولة ومنهج حياة متكامل صالح لكل زمان ومكان، ولا يقر هذه الأشياء الخبيثة كفصل الدين عن الحياة، وإنما يحث على أو يوجب أن تصدر جميع الأحكام منه، ويجب صبغ الحياة العملية الفعلية بصبغة الإسلام. ثم ذكروا نصيحة لولاة أمر المسلمين بأن يقفوا ضد أساليب العلمانية ويصدوها عن المسلمين وعن بلادهم، وأن يأخذوا التدابير اللازمة لوقايتهم منها. كذلك نصحوا بأن يكثف العلماء يكثف العلماء جهودهم الدعوية بكشف العلمانية وفضحها على رؤوس الناس. كذلك نصحوا بإعداد خطة تربوية إسلامية شاملة في المدارس والجامعات ومراكز البحوث وكل وسائل التعليم، لكي يتفضل الجيل ويكون على حذر. والحمد لله كثير من المسلمين تفضلوا لهذا التيار القادم من الغرب وهذه الهجمة الشرسة على دين الله عز وجل، والحمد لله أنهم لن يفلحوا، فدين الله منتصر ومحفوظ بإذن الله. وصلى الله وسلم.
فنود من الشيخ سالم أن يعرف لنا كما عرف العلمانية قبلها أن يعرف الليبرالية، ويذكر لنا الأسس الفكرية التي تقوم عليها الليبرالية، وكذلك كيف نشأت الليبرالية في الغرب وكيف تسربت إلى بلدان المسلمين. تفضل شيخ سالم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فكان أول هذه الندوة هو الحديث عن العلمانية، والليبرالية هي مكملة للعلمانية، بل هي وجه آخر للعلمانية، فتعني من حيث معنى الليبرالية في مصطلحهم تعني التحررية، أي التحرر. ولو نظرنا إلى العلمانية وإلى الليبرالية، هدفهم يدورون حول كلمة التحرر وحول كلمة الحرية. ولو نظرنا إلى مضمون هذه الكلمة بمفهومهم هم، لوجدنا أنهم يعنون بالحرية هو الانفلات، هو الانفلات من الضوابط. ولذلك أشد شيء على قلوبهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالليبرالية تدعو إلى حرية الفرد، حرية مطلقة، حتى أنها ترى في أن الدولة عليها أن تحمي حرية هذا الفرد، وما جاءت الدولة إلا لتوفير حرية الفرد فيما يقول وفيما يفعل. حرية مطلقة، لأنهم إذا وضعوا ضوابط للحريات لاصطدموا بأشياء هم يريدون الوصول إليها، لاصطدموا بأشياء تمنعهم من الوصول. ولذلك دعوا إلى حرية الفكر وحرية الرأي والفكر وحرية الاعتقاد والحرية فيما يفعل ما لم تضر بالآخرين، وإلا قل ما شئت واعتقد ما شئت. فهي شبيهة، شبيهة بالعلمانية، ووجه آخر للعلمانية، فتلتقي مع العلمانية في ما ذكرت لكم من الحرية ومن الحرص على هذا الانفلات. كذلك كليهما يعتمد على العقل ويؤله العقل ويجعله فوق الدين، وما استساغه العقل هو المقدم والمعمول به. ولذلك يؤمنون بالمحسوسات، بالأمور المادية المحسوسة، ولا يؤمنون بالغيبيات. ولذلك تراهم يتكلمون في أشياء هي من أمور الغيب، لكن يرون أن العقل يدركها، لتعظيمهم العقل ولوضعهم لعقل العقول في منزلة أكبر من منزلتهم. وقبل يوم أو ثلاثة أيام هناك في قناة تلفزيونية وهي قناة 218 أعلنت عن برنامج، أظن أنهم بثوا هذا البرنامج، أنهم يريدون أن يستضيفوا امرأة تحدثهم عن أشياء في الغيب، وأنه سيكون في العام هذا أشياء كذا كذا كذا، والغيب مما اختص به الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كنت أعلم خير الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أخبرهم الله به أو بما سيكون. فهذه القناة مثال على العلمانية، فهم لا يؤمنون إلا بما هو ملموس محسوس. ولا أريد أن أطيل عليكم، لأن الكلام فيها شبيه بالكلام في العلمانية. فهم يعتمدون على العقلانية ويعظمون ويؤلهون العقل،
ويرون أن من أسسهم الحرية والفردية، الحرية في المعتقد وفي التفكير وفي الرأي وفي التصرفات التي يقوم بها الفرد، والفردية يعنون بذلك، هم يعنون أن للشخص أن ينفرد بآرائه وأقواله ولا يرجع إلى قوى أخرى غير عقله، ولذلك لا يرجعون إلى الدين، لأنهم في نظرهم يحجم العقل. لكن لو رأيت الواقع الذي يطبقونه لنظرت أنهم يعنون بالفردية الأنانية وحب الذات، فتجدهم أكثر أناس عندهم أنانية وعندهم حب للذات، لا تجد المروءة عندهم ولا تجد النخوة التي عرفت عند العرب عندهم، فيحتمدون فتجد أخلاقهم على هذا النمط. كذلك أنهم يحتمدون على أنفسهم ولا يرجعون إلى القوى التي هم يسمونها قوى خارجية، أي أنهم لا يرجعون إلى الدين لتصويبهم، إنما يستقلون بأفكارهم وعقولهم، ولذلك اعتمدوا على عقلهم وأصبح منهجهم عقلاني. والعلماء لم يختلفوا في تكفير من هذا حاله، العلمانية أو الليبرالية، بهذه الكيفية. منهم من قال أنهم من المنافقين، لكن بعض أهل العلم قالوا المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فيبطنون الشر ويظهرون الخير. قال لا، هؤلاء يظهرون الشر ويبطنون الشر، فهم زنادقة. فهم ماذا؟ زنادقة. وكأوى الزنادقة كفار، ليسوا بمسلمين. أما من حيث النشأة فقريب نشأتها من نشأة العلمانية، وهدفهم وسيرهم نفس السير ونفس الطريق، فلا يختلفون كثيرا، إنما يختلفون في بعض الأشياء وعند التطبيق يختلفون، وربما يغالون في حرية الفرد وأن الدولة لا بد أن تخضع لحرية الفرد. وهم ومن قبلهم يحرصون، وفي هذا غلط أيضا، يحرصون على إخراج المواطن الصالح لا الإنسان الصالح، وفرق بين المواطن الصالح والإنسان الصالح. المواطن الصالح هو من المواطنة ومن القومية، فيدعون إلى المواطنة والتسامح والأخوة ولو كان الناس يختلفون في دينهم، لأنه يجمعهم وطن واحد، والله قسم الخليقة إلى كافر ومؤمن، هذا التقسيم ليس عندهم، ولا يحرصون على الإنسان الصالح، ولا يكون صلاح حقيقي إلا باتباع دين الله عز وجل. لذلك خرجت نظريات كثيرة كما هو معلوم لديكم، كمقالة الدين لله والوطن للجميع، أي أن المسلم والكافر يكون إخوة في وطن واحد. وهذا لا يفهم منه أن من يأتينا من الكفار معاهد أو مستأمن فلا نغدر به، فلدخل بأمان، دخل البلاد بأمان، لا يجوز الاعتداء عليه، نعامله بما أوجبه الله عليه، لكن لا يصل الأمر إلى الأخوة وإلى المحبة القلبية كما يذكر بعض ضلال هذا الزمان كالقرضاوي، ويقول إخواننا المسيح أو إخواننا النصارى، فيرى أن لا قوة إلا بالدين أو في الإسلام، فهؤلاء سواء من العلمانية أو الليبرالية أبعد أو أحرص شيء يحرصون عليه أن يبعدوا الناس عن دينهم، ووجدوا طريقا إلى الدخول إلى بلاد المسلمين عن طريق كما دخل أسلافهم أو أقرانهم وأشباههم العلمانيون، دخلوا عن طريق إما المحتل أو عن طريق بعض الأحزاب الضالة، فاستعملوا العلمانيون والليبراليون أكثر من استعملوا الصوفية، واستعملوا الأشاعرة. لما؟ لأن هاتين الفرقتين لا يكاد يوجد عندهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل يغيصون، بل هم منهمكون وغارقون في الإرجاء، ولذلك استغلوهم، لأن ليس عندهم أمر بمعروف أو نهي، بل ضعيف جدا، فتجدهم يألفوهم ويماشوهم ويستأنسون بهم، ومن هنا دخلوا وجندوهم فأمرهم بالمال وغيره. ولذلك فرق كثيرة كالباطنية وغيرها من الفرق والرافضة، هذه الفرق استغلت من قبل العلمانيين والليبراليين، فلذلك يجب على المسلمين أن ينتبهوا، والخطر الداهم كما ذكر الشيخ حمد حفظه الله هو العلمانية والليبرالية، لأن الناس أرادت الهروب مما أحدثه الخوارج، والخوارج فرقة ضالة لا شك في ذلك، أرادوا أن يهربوا من غلو الخوارج فسقطوا في براثين العلمانية، حتى أنهم أصبحوا يتوجسوا من كل صاحب لحية، ومنهم من يتهم الجميع بأنهم دواعش وخوارج. لا نقح في هذا الفخر، لأن العلمانيين استغلوا هذه الفتنة التي في ليبيا، وأرادوا بحجة أو أظهروا أنهم يحاربون الخوارج ويحاربون الدواعش، ولذلك أرادوا ودخلوا من هذه أو من هذا الباب لكي يسحبوهم إليهم ويسحبوهم من دينهم. على كل هؤلاء أمرهم عظيم.
مع كلمة الشيخ سالم الرحيم الوصاري عضو اللجنة العليا للإفتاء في ندوة بعنوان العلمانية والليبرالية وخطرهما على البلاد الإسلامية.